وأما استدلالهم بقوله تعالى الله خالق كل شيء والقرآن شيء فيكون داخلا في عموم كل فيكون مخلوقا فمن أعجب العجب وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى وإنما يخلقها العباد جميعها لا يخلقها الله فأخرجوها من عموم كل وأدخلوا كل وأدخلوا كلام الله في عمومها مع أنه صفة من صفاته به تكون الأشياء المخلوقة إذ بأمره تكون المخلوقات قال تعالى والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ففرق بين الخلق والأمر فلو كان الأمر مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا بأمر آخر للزم أن يكون مخلوقا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ففرق بين الخلق والأمر فلو كان الأمر مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا بأمر آخر والآخر بآخر إلى ما لا نهاية له فيلزم التسلسل وهو باطل وطرد باطلهم من تكون جميع صفاته تعالى مخلوقة كالعلم والقدرة وغيرهما وذلك صريح الكفر فإن علمه شيء وقدرته شيء وحياته شيء فيدخل ذلك في عموم كل فيكون مخلوقا بعد أن لم يكن تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وكيف يصح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره ولو صح ذلك للزم أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه وكذلك أيضا ما خلقه في الحيوانات ولا يفرق حينئذ بين نطق وأنطق وإنما قالت الجلود أنطقنا الله ولم تقل نطق الله بل يلزم أن يكون متكلما بكل كلام خلقه في غيره زورا كان أو كذبا أو كفرا أو هذيانا تعالى الله عن ذلك وقد طرد ذلك الاتحادية فقال ابن عربي وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره لصح أن يقال للبصير أعمى وللأعمى بصير لأن البصير قد قام وصف العمى بغيره والأعمى قد قام وصف البصر بغيره ولو صح أن يوصف الله تعالى بالصفات التي خلقها في غيره من الألوان والروائح والطعوم والطول والقصر ونحو ذلك
نعرف من هذا أن هذه الصفات التي استدلوا بها واردة عليهم استدلوا بهذه الآية وهي قوله الله خالق كل شيء فقالوا القرآن شيء فيكون داخلا في المخلوق فيكون مخلوقا داخلا في عموم كل رد عليهم الشارح كما سمعنا بأن هذا من أعجب العجب أنتم تقولون إن أفعال العباد ليست لمخلوقة لله تخرجون أفعالكم وأفعال العباد أن تكون مخلوقة لله لماذا لم تدخلوها في عموم كل الله خالق كل شيء ومع ذلك تدخلون في ذلك صفة من صفاته وهو القرآن وهو كلام الله تدخلون صفته في كونها مخلوقة، ولا تدخلون أفعالكم ولا حركاتكم في كونها مخلوقة لله. هذا من العجب. ثم استدل أيضا بأنه يلزم من قولهم أن يوصف الله تعالى بالصفات التي قامت بالمخلوقات، وذلك لأنهم يقولون خلقه في أفواه العباد، هذا القرآن خلقه في أفواه العباد، أو خلقه مثلا ثم تكلم العباد به، فهو ليس كلامه ولكنه خلقه، ومع ذلك يضاف إليه. لا شك أن هذا أيضا قول باطل، لأنه يلزم منه كما سمعنا أن يكون من تكلم بكلام يوصف به غير المتكلم. الله تعالى على زعمهم ما تكلم، لكن يقال كلامه وإن لم يكن هو المتكلم به، حيث أن الكلام قام بمخلوقاته فيكون مضافا إليه وإن لم يقم به. ويلزم على هذا كما سمعنا أن يوصف الأعمى بأنه بصير، لأن البصر قد قام بغيره، والبصير يوصف بأنه أعمى لأن العمى قد قام بغيره. وأن يوصف الله بصفات المخلوقات كلها، المخلوقون يوصفون بصفات، يوصف المخلوق بأنه عاجز، على هذا يقال العجز لله لأنه هو الذي خلقه. وكذلك يوصف المخلوق بأنه جاهل وبأنه مجنون مثلا، وبالكفر وبالفسوق وبالزنا وبالغصب وبالإلحاد وما أشبه ذلك، على منطوقهم يجوز على ذلك إضافة هذه الأفعال كلها إلى الله تعالى، ويجوز على قولهم أن تكون الكلمات كلها التي تجري في الخلق كلها من كلام الله، حتى ولو كانت إلحادا وكفرا وزندقة وسبا وهجاء وكلاما قذرا يتعلق بالأوساخ والقاذورات ونحو ذلك. على هذا يلزم أن يكون كلام الله على قولهم. لا شك أن الجلود تقشعر من هذه الأقوال ومن حكايتها، فعرف بذلك بطلان قولهم، فأصبح أن القول الصحيح كونه كلام الله تعالى، وأن ما قالوه وما اعتمدوه لا دلالة لهم في ذلك. اعتقد أيها المسلم بأن هذا القرآن كلام الله حقا تكلم به، منه بدأ وإليه يعود كما شاء، وإن لم نعرف كيفية تكلمه وكيفية يعني إنزاله وما يتعلق بذلك، بل نعرف ونتحقق أن الله متكلم بكلام يسمع، وأن من كلامه القرآن وسائر الكتب التي أنزلها على عباده. وإذا اعتقدنا ذلك فقلنا بهذه الكتب التي أنزلها ضمنها شريعته وضمنها أمره ونهيه ونحو ذلك. والله تعالى كما سمعنا فرق بين الخلق والأمر في قوله ألا له الخلق والأمر، فدل على أن الأمر ليس خلق، الأمر هو الكلام، فالخلق إيجاد المخلوقات والأمر هو الذي يخلقها به. يقول تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فالمخلوق يخلق بالكلام بقوله كن، وهو أمر، أمره قوله كن فعل أمر يخلق الله تعالى به المخلوقات، فكن ليست مخلوقة لكونها من كلام الله، وإنما المخلوق ما يحدثه بها، يعني ما يخلقه من المخلوقات بقوله كن فيكون، هذا الصحيح. وكل تشعباتهم وتأويلاتهم بعيدة عن العقل وعن الفطرة التي فطر الله تعالى عليها العباد.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي بشرا المريسي بين يدي المأمون بعد أن تكلم معه ملتزما ألا يخرج عن نص التنزيل، وألزمه الحجة فقال بشر: يا أمير المؤمنين، ليدع مطالبتي بنص التنزيل ويناظرني بغيره، فإن لم يدع قوله ويرجع عنه ويقر بخلق القرآن الساعة وإلا فدمي حلال. قال عبد العزيز: تسألني أم أسألك؟ قال بش: أسألك أنت. وطمع في فقلت له: يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها، إما أن تقول أن الله خلق القرآن وهو عندي أنا كلامه في نفسه، أو خلقه قائما بذاته ونفسه، أو خلقه في غيره. قال: أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها، وحاد عن الجواب. فقال المأمون: اشرح أنت هذه المسألة ودع بشرا فقد انقطع. فقال عبد العزيز: إن قال خلق كلامه في نفسه فهذا محال، لأن الله لا يكون محلا للحوادث المخلوقة ولا يكون فيه شيء مخلوق، وإن قال خلقه في غيره فيلزم في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلامه، فهو محال أيضا، لأنه يلزم قائله أن يجعل كل كلام خلقه أن يجعل كل كلام خلقه الله في غيره هو كلام الله، وإن قال خلقه قائما بنفسه وذاته فهذا محال، لا يكون الكلام إلا من متكلم، كما لا تكون الإرادة إلا من مريد، ولا العلم إلا من عالم، ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته. فلما استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقا علم أنه صفة لله. هذا مختصر من كلام الإمام عبد العزيز في الحيدة.
هذا رسالة مطبوعة اسمها الحيدة، كتبها عبد العزيز الكناني، ذكر فيها أنه لما اشتهر عن بشر المريسي أنه يقول إن القرآن كلام الله حاول أن يجادله، فذكر أنه لما صلى مرة الجمعة قدم ولده أمام الناس فسأله بصوت رفيع وقال: يا بني، ما تقول في القرآن؟ فقال بصوت رفيع: القرآن كلام الله. فلما سمع قبض عليه، لأن ذلك في زمن فتنة قد افتتنا بها خلق كثير، وقد انتشر القول بأن القرآن مخلوق، وقد هددوا وتوعدوا من يقول بأنه كلام الله. فعند ذلك أحضر بين يدي المأمون، وهو أحد خلفاء بني العباس، وكان ممن دخله كلام المعتزلة وزينوا له حتى اعتقد ما يقولونه أن القرآن مخلوق. فلما حضر بين يديه أمره بأن يحضر من يناظره، فأحضر بشرا المريسي وهو رأس المعتزلة أو رأس الجهمية في ذلك الزمان، فتناظرا بين يدي المأمون، وكلما أتى بحجة قوية حاد عنها ذلك المعتزلي الجهمي، فسمى رسالته بالحيدة. في هذه المقالة أنه ألزمه بإحدى ثلاث. قال له: إذا قلت إن القرآن مخلوق فلا بد من واحدة من ثلاث، إما أن تقول إن الله خلق القرآن في ذاته، وإما أن تقول أنه خلقه في غيره، وإما أن تقول أنه خلقه مستقلا بنفسه. لا بد من واحدة. فحاد ولم يجب المريسي، ولم يستطع أن يتخلص، فشرحها الكناني رحمه الله وقال: إذا قلت إن الله خلقه في ذاته فهذا محال، لأنه يكون محلا للحوادث، والله تعالى منزه عن أن يكون محلا للحوادث، يعني أنه لم يحدث له صفة كانت مفقودة، بل هو قديم بصفاته كما تقدم في قول المؤلف: رازق قبل أن يخلق من يرزقه، خالق قبل وجود الخلق. فبطل أن يكون خلقه في ذاته. وإذا قلت إنه خلقه مستقلا، يعني مخلوق مستقل اسمه القرآن مخلوق، فيلزم بذلك أن نشاهد ذلك المخلوق، والمخلوقات لا بد أنها تشاهد، وأيضا لا بد أنه يأتي عليه التغير. وقد سمعت أيضا حكاية أن أحد الذين امتحنوا في القرآن، لما أحضروه مرة قالوا له: ماذا عندك؟ قال: رأيت رؤيا. ما هذه الرؤيا؟ رأيت أني قمت في الليل لأصلي، فلما كبرت قرأت الفاتحة وقرأت سورة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قرأت الفاتحة وأردت أن أقرأ سورة الإخلاص فلم أستطع ولم أقدر، فرفعت رأسي فإذا القرآن مسجى، فقلت: ما هذا؟ قالوا: القرآن ميت. فنزلته أنا ومن معي وغسلناه وكفناه وصلينا عليه، فقالوا له، تعجبوا: القرآن يموت؟ قال: نعم، أنتم تقولون إن القرآن مخلوق، وكل مخلوق يموت. فخصمهم بذلك، وبين لهم أن هذه وإن كانت رؤيا فإنها رد عليكم، إذا قلتم إن القرآن مخلوق منفصل مستقل يرى، فلابد أنه يأتي عليه التغير، يمرض مثلا ويشفى ويكبر ويصغر ويزيد وينقص وينطق بنفسه، إذن فهو مخلوق مستقل. من الذي لمسه ومن الذي شاهده؟ القرآن إنما هو هذه الكلمة، الكلام الذي نحن نقرأه، فهو عرض من الأعراض، إذا نطقنا به فإنا لا نشاهده يخرج، الكلمات التي نتكلم بها ما نشاهدها تخرج ويراها من يراها، إذن فهو عرض تكلم الله تعالى به ليس بمخلوق. إذا قلتم إنه كلام، إن الله خلقه في غيره، لزمكم أن كل ما يتكلم به الناس فهو كلام الله خلقه في غيره، يعني خلقه في ألسنة الناس وخلقه في قلوبهم، فإذا ما ينطقون به فهو كله من كلام الله. وقد طرد ذلك كثير من الملاحدة الذين يقال لهم أهل الاتحاد، طردوا ذلك. مر بنا في الأسبوع الماضي البيت الذي استدل به بعضهم بقوله: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نظمه نثره ونظامه، فجعلوا كل ما ينطق به الناس كله كلام الله، ولو كان كفرا، ولو كان هجاء، ولو كان شعرا، ولو كان سخرية أو ما أشبه ذلك، جعلوا كل ما تكلم به الناس من كلام الله، تعالى الله عن قولهم. فإذا لما بطلت هذه الثلاثة ما بقي إلا أنه كلام الله ليس بمخلوق.
وعموم كل في كل موضع بحسبه، ويعرف ذلك بالقرائن. ألا ترى إلى قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، الأحقاف، ومساكنهم شيء، ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح. وذلك لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة وما يستحق التدمير. وكذلك قوله تعالى حكاية عن بلقيس: وأوتيت من كل شيء، المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك. وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام، إذ مراد الهدهد أنها ملكة كاملة في أمر الملك، غير محتاجة إلى ما يكمل به أمر ملكها، ولهذا نظائر كثيرة. والمراد من قوله تعالى خالق كل شيء أي كل شيء مخلوق، وكل موجود سوى الله فهو مخلوق. فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتما، ولم يدخل في العموم الخالق تعالى، وصفاته ليست غيره، لأنه سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال، وصفاته ملازمة لذاته المقدسة، لا يتصور انفصال صفاته عنه، كما تقدم الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله: ما زال قديما بصفاته قبل خلقه. بل نفس ما استدلوا به يدل عليهم. فإذا كان قوله تعالى الله خالق كل شيء مخلوقا لا يصح أن يكون دليلا. وأما استدلالهم بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، فما أفسده من استدلال فإن جعله إذا كان بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد، كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور، وقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق، قال تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، وقال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وقال تعالى الذين جعلوا القرآن عضين، وقال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وقال تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر، وقال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، ونظائره كثيرة. فكذا قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، وما أفسد.
هذا دليل مما استدلوا به وسمعنا نقضه. الدليل الأول كما تقدم استدلوا بعموم كل في قوله الله خالق كل شيء، ذكر بشر المريسي لعبد العزيز الكناني قال إن قلت إن الله إن كلام الله شيء خصمناك، لأنه داخل في هذه الآية، وإن قلت إنه ليس بشيء ضللت وكفرت، وذلك لأن المحسوسات كلها داخلة في كل شيء في شيء. ولكن بشرا لما قال ذلك اعتقد أنه قد غلب الكناني وأنه ظهر عليه بالحجة، فقال له الكناني: ما أمرتك بأن تجيب على الآية، دعني أتولى الجواب. فقال: إن القرآن شيء لك الأشياء، القرآن شيء ولكن ليس كالأشياء التي أريدت في هذه الآية. هذا جواب. والجواب الثاني هو ما سمعنا من أن كلمة كل قد ترد عامة ولكن تأتي عامة بحسب ما يراد منها، لا أنها يدخل فيها كل الأشياء. استدل الشارح بدليلين، أحدهما قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. يحكي الله تعالى عن الريح التي أرسلها على عاد أنها تدمر كل شيء، ومع ذلك مساكنهم أصبحت موجودة ما دمرتها، فدل على أن كلمة كل شيء يراد بها كل شيء يقبل التدمير. والدليل الثاني قوله تعالى في قصة بلقيس ملكة اليمن، قال: وأوتيت من كل شيء. ومعلوم أن هناك أشياء لم تؤت منها، كالذي أوتي سليمان فإنه أوتي ذلك الصرح، أوتي الريح التي غدوها شهر ورواحها شهر، وأوتي أن سخرت له الشياطين كل بناء وغواص، ومع ذلك ما أوتيت مثل ذلك وهي في زمنه، ومع ذلك ملكها ما تجاوز جهتها التي هي بها. فإذن أوتيت من كل شيء عاما ولكنه مخصوص بما يؤتاه مثلها. فعرف أن قوله تعالى الله خالق كل شيء يراد به كل شيء من المخلوقات، ولا يدخل في ذلك ذاته الكريمة، ولا يدخل في ذلك أيضا صفاته كعلمه وقدرته وسمعه وبصره فإنها من جملة ذاته، ومن ذلك كلامه فإنه صفة من صفاته، فلا يدخل في عموم كل. هذا توجيه الدليل الأول. الدليل الثاني الذي استدلوا بها والشبهة التي تشبثوا بها قول الله تعالى في القرآن: إنا جعلناه قرآنا عربيا، جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فقالوا: جعلنا بمعنى خلقنا. واستدلوا بقوله تعالى: وجعل الظلمات والنور، يعني خلق الظلمات والنور. نقول الجواب عن هذه الآية: إن جعلناه قرآنا عربيا. سمعنا جواب الشارح وهو جواب واضح، يقول: كلمة جعل تأتي متعدية إلى مفعول واحد، وتأتي متعدية إلى مفعولين، فإذا كانت إلى مفعول واحد فهي بمعنى خلق كما في هذه الآيات التي استدل بها. فإن قوله: جعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وجعلنا نومكم سباتا، هذه بمعنى تأتي بمعنى صير أو بمعنى خلق. وكذلك قوله: وجعل الظلمات والنور. وأما إذا تعدت إلى مفعولين فهي بمعنى صير، ليست بمعنى خلق. فمنه هذه الآية: إنا جعلناه قرآنا، يعني صيرناه قرآنا عربيا، ليست بمعنى خلق. ومن الآيات التي استدل بها وهي كثيرة، فإن قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. لا تجعلوا الله، هل معنى لا تخلقوا الله عرضة؟ وكذلك قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، هل معنى خلقوا الملائكة؟ المعنى صيروا الملائكة. وكذلك قوله لا تجعل يدك مغلولة، ليس معناه لا تخلق يدك مغلولة، بل المعنى لا تصير. وهكذا بقية الآيات. هاتان شبهتان لا مستند للمعتزلة في التعلق بهما.
وما أفسد استدلالهم بقوله تعالى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، على أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة، فسمعه موسى منها، وعموا عما قبل هذه الكلمة وما بعدها، فإن الله تعالى قال فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، والنداء هو الكلام من بعد، فسمع موسى عليه السلام النداء من حافة الوادي، ثم قال وفي البقعة المباركة من الشجرة، أي أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة، كما يقول سمعت كلام زيد من البيت، يكون من البيت لابتداء الغاية، لا أن البيت هو المتكلم. ولو كان الكلام مخلوقا في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وهل قال إني أنا الله رب العالمين غير رب العالمين؟ ولو كان هذا الكلام بدا من غير الله لكان قول فرعون أنا ربكم الأعلى صدقا، إذ كل من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غير الله، وقد فرقوا بين الكلامين على أصولهم الفاسدة، أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة، وهذا كلام خلقه فرعون، فحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله. وسيأتي الكلام على مسألة أفعال العباد إن شاء الله تعالى، فإن قيل فقد قال تعالى إنه لقول رسول كريم.
أيضا ما استدلوا به وهي شبهة داحضة، أن يستدلوا بقوله تعالى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، قالوا إن موسى سمع الصوت من الشجرة، فالشجرة هي التي تكلمت أو خلق الله الكلام في الشجرة، فلذلك قالوا إن كلام الله مخلوق. وهذا قول بعيد، ويقول المؤلف إنهم عموا عما بعد الآية وما قبلها، عما بعد الكلمة، فإن قوله نودي النداء يكون بصوت مسموع، وهذا مما استدلوا به على أن الله تعالى متكلم حيث أثبت لنفسه النداء في عدة آيات. قال تعالى وإذ نادى ربك موسى، وقال إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وقال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقال وناداهما ربهما، وقال ويوم يناديهم أين شركائي، ونحو ذلك. فالنداء من الله بكلام مسموع، فإذا قوله نودي يعني ناداه ربه بكلام سمعه. وأما قوله في البقعة المباركة يعني أنه نودي وهو في البقعة المباركة التي ذكرها الله بقوله إنك في الوادي المقدس طوى. هذه البقعة ذكر الله بها البركة، إنك بالوادي المقدس طوى، ثم قال من الشجرة يعني سمع الصوت من جهة الشجرة، لا أن الشجرة هي التي نطقت، وإنما سمع الصوت من جهتها، ورأى تلك النار التي قال إني آنست نارا. آنست نارا يعني رأى نارا وضوءا يشتعل عند تلك الشجرة، فظن أنه نار فذهب ليأتي بوقود لأهله لعلهم يصطلون، وكان ذلك في شدة برد، فقال أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاء إلى الشجرة سمع هذا النداء، وفي ذلك النداء قوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، وما تلك بيمينك يا موسى. كل هذا تكلم الله به وسمعه، ولأجل ذلك يسمى موسى كليم الله، يعني أن الله كلمه وأسمعه كلامه، وليست الشجرة هي التي نطقت بذلك، وإنما سمع الصوت من جهة الشجرة، يعني جاء من تلك الجهة، كما يقول القائل كلمني زيد من الدار، يعني أن الصوت خرج من الدار لا أن الدار هي التي نطقت. فإذن هذا دليل بعيد أن يتعلق به، هذا من جملة أدلتهم الباطلة.
فإن قيل فقد قال تعالى إنه لقول رسول كريم، وهذا يدل على أن الرسول أحدثه إما جبرائيل أو محمد. ذكر الرسول معرف أنه مبلغ عن مرسله، لأنه لم يقل إنه قول ملك أو نبي، فعلم أنه بلغه عمن أرسله به لا أنه أنشأ من جهة نفسه. وأيضا فالرسول في إحدى الآيتين جبرائيل وفي الأخرى محمد، فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ، إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه الآخر. وأيضا فقوله رسول أمين دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسل بتبليغه ولا ينقص منه، بل هو أمين على ما أرسل به يبلغه عن مرسله. وأيضا فإن الله قد كفر من جعله قول البشر، ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر، فمن جعله قول محمد بمعنى أنه أنشأه فقد كفر، ولا فرق بين أن يقول إنه قول بشر أو جني أو ملك، والكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا. ومن سمع قائلا يقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي قال هذا شعر امرئ القيس، ومن سمعه يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى قال هذا كلام الرسول، وإن سمعه يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا كلام الله، إن كان عنده خبر ذلك، وإلا قال لا أدري كلام من هذا، ولو أنكر عليه أحد ذلك لكذب. ولهذا من سمع من غيره نظما أو نثرا يقول له هذا كلام من، هذا كلامك أو كلام غيرك. وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة.
يقول قد يعترض معترض بهذه الآية التي في سورة الحاقة وفي سورة التكوير، وهي قوله إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكروا. وفي الآية الأخرى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. الرسول هاهنا هو جبريل الذي بلغه عن الله، فمعنى كونه قول رسول يعني تبليغ رسول. نأخذ من كلمة رسول أنه لم ينشئه وأنه لم يقله من نفسه، وإنما بلغه حيث أنه مرسل. الرسول هو الذي يحمل رسالة من غيره، كل من حمل كلاما أو حمل كتابا فإنه يسمى رسول. تقول أرسلت غلامي بكذا وكذا، أو يأتيكم رسولي أي منتدبي، أرسلت ابني إلى فلان. فالرسول بمعنى الذي يحمل رسالة. فهذا القرآن قول رسول يعني قول جاء به رسول أرسل به. ذلك الرسول الذي ذكر في هذه الآيات هو جبريل عليه السلام. يبين ذلك قوله تعالى في سورة الشعراء نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فهكذا قوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، فوصف بأنه أمين في الموضعين. يؤخذ من ذلك أنه مأمون على ما أرسل به، لا يدخل فيه زيادة ولا نقصا ولا تغييرا أي نوع من التغيير، بل يبلغه كما هو دون أي تحريف أو تغيير. فإذن لا متعلق في هذه الآية، بل الآية واضحة في أنه بلغه عمن أرسله. الذي أرسله به هو الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الكلام إنما يضاف إلى من قاله لا إلى من بلغه، هو كلام الله. والرسول الذي بلغه سواء كان جبريل أو محمد إنما منه التبليغ. فذكر الله ذلك في عدة آيات كقوله تعالى إن عليك إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك. الذين يبلغون رسالات ربهم ويخشونه، فالتبليغ معناه إيصال ما بعث به إلى المرسل إليهم كما هو دون نقص أو تغيير. فإذا هو بلغه، نشهد بأنه بلغ ما أرسل به إلى هذه الأمة، وأن الأمة قد حفظته. ثم يقول الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من بلغه، لا إلى من بلغه. فنحن نقول كلام الله وتبليغ جبريل، يعني نزل به جبريل وقرأه وعلمه للأمة محمد عليه الصلاة والسلام، فهو كلام الله ولا يضاف إلى من بلغه. واستدل على ذلك بأن الكلام يضاف إلى من ابتدأ بقولهم إذا سمعنا من يقول من ينشد كفى نبكي من ذكرى حبيب ومنزل، هذا بيت في أول قصيدة من المعلقات وهو لامرئ القيس. إذا سمعنا يقول هذا كلام امرئ القيس، ما نقول هذا كلامك أيها المتكلم. إذا سمعنا كان تقول مثلا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هل نقول هذا كلامك أيها المتكلم؟ نقول هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، نعرف أنه أول من قال هذا. إذا سمعنا قول الله، إذا سمعنا من يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ونحن نعرف أنه كلام الله، قلنا هذا كلام الله ليس كلامك أيها المتكلم الذي أسمعتنا، إنما أنت مبلغ لا أنك مبتدئ. فإذا هو كلام الله وتبليغ رسول الله.
قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن كلام الله غير مخلوق، ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأن نوع الكلام قديم. وقد يطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق، ومرادهم أنه غير مختلق مفترى مكذوب، بل هو حق وصدق، ولا ريب أن هذا المعنى منتف باتفاق المسلمين. والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقا خلقه الله، أو هو كلامه الذي تكلم به وقام بذاته. وأهل السنة إنما سألوا عن هذا، وإلا فكونه مكذوبا مفترى مما لا ينازع مسلم في بطلانه. ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع معترفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوا لا عن كتاب ولا سنة، ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما يزعمون أن عقلهم دلهم عليه، وإنما يزعمون أنهم تلقوا من الأئمة الشرائع. ولو ترك الناس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع، ولكن ألقى الشيطان إلى بعض الناس أغلوطة من أغاليطه فرق بها بينهم، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد.
هنا قد تقدم عند سياق اختلاف الأمة في القرآن أو في كلام الله أن هناك فرقة قالوا كلام الله معنى واحد قائم بذاته، معنى واحد قائم بذاته، وهذا قول الأشعرية والماتريدية. ولهذا قالوا إنه معنى واحد يعبر به مثلا بالعبرية فيصير توراة، وبالسريانية فيصير إنجيلا، وبالعربية فيصير قرآنا، وهو معنى واحد. هذا قول باطل. ويقولون أيضا إن كلام الله تعالى هو المعنى لا اللفظ، ولهم أدلة ربما يأتي نقاش حولها. هناك قول ثاني للمبتدعة أيضا أن كلام الله حروف وأصوات تكلم بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا أيضا خطأ، فإن الله تعالى لم يزل موصوفا بأنه متكلم ويتكلم إذا شاء. قول أهل السنة أن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، وأنه لم يزل متكلما ويتكلم إذا شاء، وأن القرآن من كلامه، وأن الكلام صفة مدح ليس هو مخلوق، ليس كلام الله مخلوقا، كما أن صفاته ليست مخلوقة، فليس شيء من صفاته مخلوقا، علمه وقدرته وإرادته وحلمه ورحمته وصفاته الذاتية سمعه وبصره كل ذلك منسوب إليه ومضاف إليه وليس شيء من ذلك مخلوقا. هنا أو سمعنا بحثا ثانيا عن المعتزلة أنهم قد يوافقون ويقولون نقول القرآن غير مخلوق, القرآن غير مخلوق ولا يقولون القرآن كلام الله بل يقولون غير مخلوق, ولكن هذه العبارة يعبرون بها عن معنى صحيح يوافق عليه كل أحد, وهو أنهم يعنون أنه غير مفترى ولا مختلق ولا مكذوب, يعني أن محمدا لم يكن اختلقه ولا افتراه. وهذا يتسترون به, وإلا فهم يعتقدون أنه كسائر المخلوقات خلقه الله كما خلق سائر المخلوقات. فإذا عرفنا مثل هذه الأقوال بقي أن يعتقد كل مسلم بأن القرآن الذي أنزله الله تعالى هو كلامه, وأنه صفة كمال, وأنه معجز بذاته, وأنه ليس بمخلوق, ولا شيء من صفات الله مخلوقة. ويعتقد أن أهل السنة مجمعون من أصل السلف والصحابة على أن القرآن كلام الله تكلم به, وأنه من جملة كلامه, وأنزله وحيا وجعله معجزة لهذا النبي, معجزة خالدة باقية ما شاء الله أن تبقى ما دام يعمل به, منزل غير مخلوق, منه بدأ وإليه يعود, بدأ منه قولا وإليه يعود أن يرفع في آخر الزمان عندما يقل العمل به. هذا قول أهل السنة, ولا عبرة بالأقوال الشاذة المبتدعة التي خالفت هذا القول.
والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء, وأن نوع كلامه قديم, وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الفقه الأكبر, فإنه قال والقرآن كلام الله في المصاحف مكتوب, وفي القلوب محفوظ, وعلى الألسن مقروء, وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وآله منزل, ولفظنا بالقرآن مخلوق, وكتابتنا له مخلوقة, وقراءتنا له مخلوقة, والقرآن غير مخلوق. وما ذكره الله في القرآن حكاية عن موسى وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, وعن فرعون وإبليس, فإن ذلك كله كلام الله تعالى إخبارا عنهم, وكلام الله غير مخلوق, وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق, والقرآن كلام الله لا كلامهم. وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى, فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو له صفة في الأزل,
وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويتكلم لا ككلامنا، انتهى. فقوله ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو صفة له في الأزل، الذي هو له صفة في الأزل، يعلم منه أنه حين جاء كلمه، لا أنه لم يزل ولا يزال أزلا وأبدا يقول يا موسى، كما يفهم ذلك من قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ففهم منه الرد على من يقول من أصحابه إنه معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور أن يسمع، وإنما يخلق الله الصوت في الهواء، كما قال أبو منصور الماتريدي وغيره. وقوله الذي هو له صفة في الأزل رد على من يقول إنه حدث، لأنه حدث له وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلما.
نقل هنا كلام أبي حنيفة، لأن الشارح حنفي المذهب، والماتن الذي هو الطحاوي حنفي أيضا، والعقيدة مشهورة عند الحنفية، ولكن أكثر المتأخرين من الحنفية مالوا في باب الاعتقاد فيما يتعلق بالأسماء والصفات، وفيما يتعلق بالإيمان، وفيما يتعلق بالقرآن، انحرفوا بسبب من قرأوا عليه من الأشاعرة ونحوهم. ولكن الشارح رحمه الله كان على عقيدة سلفية، تلقاها عن مشايخه الذين أخلصوا له في التعليم، فحسن اعتقاده، فاحتج على أهل ذلك المذهب بأقوال من يحترمونهم.